فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة 85، الذبح عند القبور.
بسم الله. ذكر رحمه الله تعالى هذه الخصلة أيضا، وهي من خصال الجاهلية، وهي من الأشياء التي يعملونها عند القبور. والذي يعمل عند القبور مما حرم الله تعالى أنواع من التعبد الذي يفعله أهل الجاهلية، كدعاء أهلها من دون الله عز وجل، أو الطواف بها، أو بناء المساجد عليها، أو وضع السرج، ومن ضمن ذلك الذبح. فالذبح للقبور شرك محقق. لكن هنا يقول: الذبح عند القبور، عند القبور، وذلك بأن يذبح لله عند القبر. فالذابح للقبر ولصاحب القبر هذا مشرك لا إشكال فيه، لأنه قد ذبح لغير الله. لكن من خصال أهل الجاهلية أنهم يذبحون لله في مواضع يزعمون أن لها مزية، فيذبحون عند القبور. فهذا لا يكون من حيث هو، لا يكون شركا لأنه ذبح لله، لكنه قد يكون وسيلة يتوصل بها إلى الشرك، وهو محرم بلا شك، لأن القبور يذبح عندها لله ولغير الله. وهذا الذي ذبح لله عند القبور أولا قد كثر سواد المشركين الذين يذبحون للقبور. الأمر الآخر: ما الذي يميز الذابح للقبر والذابح عند القبر؟ ثم هل ضاقت الأرض حتى تذبح في هذا الموضع الذي يذبح فيه المشركون؟ لا شك أن مثل هذا الصنيع لا يجوز. ولهذا جاء أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، موضع من المواضع، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ بوانة هذه، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أنه إذا كان هناك موضع يذبح المشركون في السابق فيه لوثن من الأوثان، فلا يذبح لله في هذا الموضع ولا يحيى هذا. وهكذا لو كان فيها عيد جاهلي، الجاهليون في أعيادهم يذبحون، فلما كانت بوانة يمكن أن تكون عيدا يذبح فيه في الجاهلية، تأكد صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن هذا غير موجود، لا العيد ولا الوثن، قال: أوفي بنذرك. مما يدل على أنه لا يذبح لله في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله. واستدل أهل العلم على هذا بقوله عز وجل في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنهاه الله عن أن يصلي في هذا الموضع، وهو المسجد الذي بناه المشركون، مع أنه يصلي لله، لكن نهاه لأن هذا الموضع ما أسس على التقوى، وأراد المشركون به وأراد المنافقون به ما ذكر الله، أرادوا به الضرار وتفريق المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فنهاه عن الصلاة فيه مع أنه مسجد، بل وأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه وأحرق، لأنه ما أسس لوجه الله عز وجل. فكذلك الحال من أراد أن يذبح فإنه يذبح في الذبح الشرعي، ويبعد عن الأماكن التي يكون فيها شيء من مواضع الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 86، التبرك بآثار المعظمين، كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرومة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى.
تبرك بآثار المعظمين كالعلماء والملوك، شيوخ القبائل يعظمون، قد يعظمون، ولا سيما أهل العلم وأهل العبادة يعظمون، وقد يتبرك بهم. ذكر الشيخ صالح الفوزان في شرحه للكتاب أن مما يدخل في ذلك ترميم الآثار، لأنه يأتي جيل يتوهم أن سبب تعظيم من قبلهم لها بسبب وجود بركة فيها، وهذا الشغف مثلا بالآثار وترميمها ووضع الأموال فيها، هذا قد يأتي جيل لا يدري بالهدف أو بالمقصد الذي كان يريد هؤلاء أن يرمموا الآثار به، ويقولون إنما هذه مواضع فيها بركة، فيبدأون مثلا بالصلاة عندها أو الذبح عندها، ثم قد يصل بهم الأمر إلى تعظيمها هي. والشرع من مزاياه العظيمة أنه لا ينتظر حتى تقع المفسدة، بل يحول بين المفسدة ويمنع المفاسد. فالتبرك بآثار المعظمين هذا مما كان يفعله أهل الجاهلية، وقد بلغ بالناس في حال غربة الدين التبرك بآثار المعظمين مبلغا لا يصدق أن يبلغوه، حتى إنهم صاروا يتبركون بآثار التراب الذي يطؤونه، بل وصلت الأمور إلى حدود أبلغ وأبشع من هذا، أنهم صاروا يتبركون حتى والعياذ بالله بنجاساتهم. وهذا من انقلاب عياذا بالله، من انقلاب المفاهيم. النجاسة نجاسة، حتى لو أصابت الثوب أو البدن أو الموضع لما جازت الصلاة فيه، فكيف تكون النجاسة؟ ولولا أن الإنسان وقف على هذا في كتب هؤلاء الغلاة لما صدق، لكن هي موجودة للأسف، وقد رصدنا بعض منها في كتاب كرامات الأولياء، دراسة عقدية بين أهل السنة والغلاة والجفاة فيها. يزعمون أن لهم كرامات، وأن من كراماتهم أن يتبرك حتى بهذه المواضع النجسة، نسأل الله العافية والسلام. هذا فعل جاهلي. مثل الشيخ رحمه الله في التبرك بالآثار بدار الندوة. دار الندوة هذه كان يجتمع فيها كبراء قريش ويتداولون فيها الرأي. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه باع هذه الدار، فقال له قائل: بعت مكرمة قريش، لأنها كانت قديما وكانوا يجتمعون فيها. قال: ذهبت المكارم إلا التقوى. ماذا يفعل ببيت يبقيه هكذا؟ يبيع هذا البيت يستفيد منه في أمر دينه أو دنياه، أما يبقي بيتا لأن قريش كانت تجتمع فيه؟ قال: ذهبت المكارم إلا التقوى. جاء الله تعالى بالإسلام وزالت هذه الخزعبلات والخرافات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 87 الفخر بالأحساب.
نعم.
88 الطعن في الأنساب.
نعم.
89 الاستسقاء بالأنواء.
نعم.
90 النياحة.
نعم، هذه من خصال أهل الجاهلية، من خصالهم الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، يقول: أنا من سلالة كذا وكذا وقد فعلوا وفعلوا، ويفتخر إما بأمر ديني مما كانوا فيه من تقوى وهدى أو علم، أو أن يفتخر بأمر دنيوي مما كانوا فيه من ملك وسلطان، وأيا كان، فهذا الافتخار بالآباء والأجداد والتطاول به على الناس هذا فعل من أفعال الجاهلية، وأخبر صلى الله عليه وسلم به في الحديث الذي يرويه مسلم: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. أخبر أن هذه الخصال ستبقى: الفخر بالأحساب، والذي بعده الطعن في الأنساب، وذلك بأن يطعن في نسب غيره، كأن يقول: فلان هذا ما له أصل، أو يقول: قبيلة هذا ليست أصيلة. وأشد منها أن يطعن في انتسابه لأبيه، فيقول: هذا ليس ابنا لفلان، ليس ابنا شرعيا عياذا، بل كل هذا من الطعن في الأنساب. الخصلة التي بعدها الاستسقاء بالأنواء، باعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه. الأنواء جمع النوء، فكلما انتهى نجم ناء، أي طلع نجم آخر، فيقولون: إذا ناء نجم جاء مطر. والأمطار لا يمكن أن ينزل قطرة إلا بإذن الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون أمر الأمطار إلا بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسوق الريح بإذنه، تسوق الريح بإذنه هذه السحب وتقع في الموضع الذي أراد الله. وحتى ما يعبر عنه بالاستمطار، الاستمطار الحديث لا يعني أنهم يتصرفون في المطر، لأن الله تعالى إذا شاء دفعت الريح السحب وتجاوزت الموضع الذي أرادوا أن يكون المطر فيه، فلا يمكن أن تنزل قطرة إلا بإذن الله عز وجل من هذه الأمطار. من ضمن ذلك أيضا النياحة على الميت، وذلك برفع الصوت عند موته جزعا وتسخطا، أو بأن تذكر محاسن الميت، كان يفعل كذا وكان يطعم وكان كذا، ويظهرون هذا إظهارا، وهذا لا شك أنه من عمل أهل الجاهلية، والنياحة من كبائر الذنوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عياذا بالله، حتى تلتهب فيها النار، يكون الدرع الذي تلبسه من جرب والسربال يكون من قطران، حتى تشتد، عياذا بالله، اشتد صليها بالنار. فكل هذه من خصال أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يتجنب هذا. وموضوع الأحساب، كونك لك أجداد من شأنهم كذا وكذا، لهم ما كسبوا ولك ما كسبت أنت. ولهذا قال الشاعر: إذا تفاخرتم بأجداد لهم شرف، قلنا ماذا؟ نعم الجدود وبئس ما ولدوا. لهم أخيار وأتقياء، لكن بئس ما ولدوا من أمثالك أنت الآن، لقصورك عنهم في دينهم تقول: أنا ابن كذا، ولكن ما أنت؟ أنت ماذا صنعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالحاصل أن هذا الافتخار أو الطعن في أنساب المسلمين. ومن ذلك هذا التعصب بأن يطعن في الناس لأجل ألوانهم أو بلدانهم أو لسانهم أو كونهم ضعفاء فقراء أو غرباء، كل هذا فعل يدل على الجاهلية، كما في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، أخوك المسلم، كما قال عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا الذي تسخر منه، أتدري أنه يمكن أن يكون في الفردوس الأعلى؟ تسخر منه، يمكن أن يكون عند الله عز وجل بأعلى مقام. ولهذا في الحديث: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وماذا؟ حب المساكين. حب المساكين نعمة من نعم الله على الذي يحب المساكين، لأن المحب للمساكين غير مغرور، ما يكون مغرورا، الذي يأنف منهم ومن قربهم هو المغرور، هو المتكبر المختال. فلأجل ذلك من نعمة الله تعالى أن يجعل القلب محبا للمساكين. ولا يفتخر الإنسان، تفتخر بماذا؟ تفتخر بعلم، تفتخر بمال، تفتخر بصحة، من الذي آتاك إياها؟ الله تعالى آتاك إياها وابتلاك بها سبحانه وتعالى. ومن أعظم الجهل بالله عز وجل كما قلنا الانشغال بنعم الله عز وجل عن شكرها. فاحمد الله إذا أتاك ما هو محل لأن يكون نعمة في دينك أو في دنياك، واسأل الله تعالى أن يعينك على شكرها، وإياك أن تكون سببا في فخرك وتطاولك على غيرك، فإنها تكون فتنة لك. وإياك والسخرية، سخرية بالناس في أحوالهم، في ألوانهم، في لسانهم، من بلدانهم، كل هذا لا يقع إلا من غافل، حتى لو كان من أهل العلم، لغفلته يقع في هذا، ما ينبغي. الله عز وجل هو الأعلم بمقامات عباده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وقال: يا ربي أقسم عليك أن يقع كذا، لعظم مكانته وكبر قدره عند الله يحقق الله ما أقسم به عليه. وعلى هذا الوضع أشعث في رأسه، أغبر ذي طمرين، ثياب بالية، ضعيف، فقير، ما عندي شيء، مدفوع بالأبواب، إذا أراد أن يدخل من هذا الفقير؟ ادفع، ارجع، هكذا يدفعونه، لا يساوي شيئا عندهم، لا يؤبه به، ما هو هذا الغني الفلاني أو الأمير الفلاني أو الوجيه الفلاني، لا يرونه شيئا، لكن عند الله لو أقسم على الله قسما أن يقع كذا لحقق الله ما أقسم عليه. المكانة الحقيقية عند الله لا في الدنيا، المكانة الحقيقية. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أتاه الله علما، إذا أتاه الله مالا، إذا أتاه الله أي أمر أو أي مسلم يؤتيه الله عز وجل من مال أو من جاه أو من غيره، أن يتواضع لله عز وجل: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. عرش في اليمن يؤتى به إلى سليمان في الشام قبل أن يقوم من مقامه، قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما استقر عنده قال هذه الكلمة العظيمة: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فإن أتاك الله نعمة فلا تفخر بها ولا تطعن في غيرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر.
هكذا الجاهلي يرى الظلم والاعتداء على الناس بسلب أموالهم أو سفك دمائهم مفخرة تدل على جرأته وشجاعته. نهى الله عن البغي فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. وقال صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. انتبه إلى أمر: بعض الناس لا يبغي هو، لكنه يشجع غيره على البغي، فيرى أن التسلط من قبل أحد على أحد موضع تقدير، ربما شجع عليه وحسنه، وهذا بلا شك آثم وساع في نشر البغي. وقد ذكر الله تعالى في البغي ما ذكر، فالباغي تدور عليه الدائرة، والباغي يعود عليه بغيه. البغي فيه تعدي شديد وتطاول، وكان عند أهل الجاهلية فضيلة، يرون أنه من دلائل القوة، وهو والله من الرذائل، ولا يقدم عليه إلا منحط قليل ديانة، تبغي على الناس وتتسلط عليهم لأنهم أضعف منك، أو لأنك في بلدك وهم غرباء، أو لأنك في قوم كثيرين وهم قلة أو ضعفاء. لو اتقيت الله عز وجل لما بغيت، فلا يبغي إلا قليل ديانة، قليل الديانة هو الذي يبغي، أما الذي يتق الله تعالى لا يمكن أن يبغي حتى إذا، بل بالعكس، صاحب الديانة يخشى دائما أن يظلم الضعيف أكثر من خشيته أن يظلم من هو ند له. يقول: هذا الضعيف من ناصره؟ ناصره الله. فإن تورطت معه هو ليس له قبيلة، ليس له زعامة، لكن والله لينتصرن الله تعالى مني، فأنا والله ورطتي مع الله. ولهذا العاقل يخاف من التعدي على الضعيف. ولهذا جاء عن بعض السلف كلام معناه: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن أضر إنسانا ليس له ناصر إلا الله، ما فيه أمير ينصره، ما فيه شرطة تنصره، ما له قبيلة، ما له أحد. يقول: هذا أخشى ما أخشى أن أتعرض له، لأن الذي سينتصر وسينتقم في هذه الحالة هو الله عز وجل. الواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في أمر البغي والتعدي، إن هذه المظالم مظالم تدل على قلة الديانة وقلة الخوف من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه.
نعم، الفخر حتى لو كان بحق، الفخر منهي عنه مطلقا حتى فيما هو حق. لو نفع الله بك واهتدى الناس على يديك، أو كنت من أهل الإحسان والصدقات، لا شك أن ثمة مزية ومقاما لك في الأمة، لكن إياك أن تفخر بهذا، فلا تفخر ولا بحق. يعني الفخر السابق، الفخر بالأحساب، فخر بالحق أو بالباطل؟ بالباطل، تفخر بأحساب أجدادك، ليس عملك، ليس هذا العمل، لكن قد يفخر الإنسان بفعله، وهذا يكثر في طلبات العلم وخطير جدا. قال بعض العلم: إياك، قال بعض السلف: إياك وسكر العلم. كيف سكر العلم؟ العلم في بعض الأحيان إذا لم ينفع الله به صاحبه يكون هذا العلم كأنه خمر شربه فسكر من شدة غروره بنفسه، فلا عند ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا ابن باز ولا أحد، هؤلاء ليسوا محققين. فينتفخ سبحان الله العظيم بطريقة، إذا تأملت كتابات بعضهم وكأن الأمة ما كان فيها علم قبل أن تلده أمه، يفخر. ولهذا تجد هذا النوع المريض تجده كثير الفرح بالتعقب على من قبله، يفرح أن يزل أحد أهل العلم حتى يضعها عنواناً كبيراً، وهل هو غريب أن يعني يزل العالم فيقول الحديث رواه البخاري ثم يكون في المسند ثم ما هنالك كبير إشكال، ظن أنه في صحيح مسلم أو البخاري واتضح أنه في المسند، أو قال رواه الشيخان واتضح أنه لم يرويه إلا البخاري دون مسلم ثم الأمر يسير، يعني ينبه على هذا الصواب أنه رواه أحمد ولم يرويه الشيخان، أو يقال رواه البخاري دون مسلم والأمر يسير. فبعض الناس ساعة يعثر على شيء ولو من الأمور اليسيرة يفخر لأنه قد انتفخ هو بالغرور، ولأجل ذلك لا يرى الناس شيئا والعياذ بالله. فليس لأحد أن يفخر حتى بالحق، يعني أن يكون له مقام من علم أو أن يكون له مقام من صدقات وزكوات أو أن يكون له مقام في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فليس له أن يفخر على الناس، هذا من توفيق الله عز وجل، وهذه النعمة التي وصلت إليك ما أخذتها بيمينك، نعمة آتاك الله تعالى إياها وقد يسلبكها عز وجل، فالفخر لا يصلح حتى بالحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
نعم، لأنهم جاهليون فهم متعصبون مطلقا، لكن هل يصح التعصب للحق أو لا يصح؟ يصح، أنا متعصب للحق، يعني أنا أنصر الحق وأنصر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتعصب للحق بمعنى أني أنصره وأقول هذا هو الحق الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواه باطل، ولو خالفه المليارات في الأرض، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ندين الله بهذا ونستمر بإذن الله تعالى عليه حتى نلقاه، وكل ما خالفه فهو باطل. قل متعصب، نعم، إذا لم أتعصب للحق فإلى أي شيء نتعصب؟ فالتعصب الذي كان في الجاهلية ما نوعه؟ التعصب للطائفة سواء كان بحق أو بباطل، وهذا وجه الإشكال. فوجه الإشكال في تعصبهم للطائفة أصابت أو أخطأت، أما أن يتعصب الإنسان للحق وينصر الحق ويقول ليس هدي هو الحق وفيه النجاة إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواه باطل، نعم بلا شك. فإذا قيل لك متعصب نقول ثبت الله على هذا التعصب حتى نلقى الله متعصبين لوحي بعث به نبيه، إذا لم نتعصب لهذا إلى أي شيء نتعصب؟ فإشكال أهل هذه الخصلة أنهم يتعصبون للطائفة كانت على حق أو على باطل، كما قال شاعرهم: وما أنا إلا من غزية، قبيلة اسمها غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، فإن هي غوت فأنا غاوي معها وإن رشدت وتعقلت فأنا كذلك معها. فذكر الله تعالى ما فيه هذا من الخصلة السوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
الجاني يحاسب بحسب جنايته هو، أما عند أهل الجاهلية فيعاقب البريء لأن غيره أجرم، إما لكونه قريبا من الجاني أو صديقا، ولا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلية. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب أخرى، بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله ولا تزر أي ولا تحمل، والوزر الثقل المثقل، فالمعنى لا تحمل نفس وازرة أي آثمة، وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل. فمن طلاق أهل الجاهلية أن من أصاب أحدا باعتداء فإنهم لا يرون الاعتداء عليه هو، بل يتعدون إلى غيره من قبيلته ممن هو أرفع قدرا منه، لأن قد يقول هذا القاتل تافه أصلا لا يساوي أن نقتله مقابل من قتل منا، بل ننظر في سيد في قومه فنقتله، أو أن يقتلوا هذا القاتل ويتجاوزوا إلى قتل غيره فيأخذوا غيره بجريمة الجاني نفسه. قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يسرف في قتله بتمثيله به أو أن يقتص من غير القاتل، ذكر ذلك ابن كثير. فالحاصل أن البريء لا شأن له في جريمة غيره، وأن الجاني هو الذي يحاسب دون غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية.
التعيير من حيثه لا ينبغي، والله تعالى نهى عن التنابز بالألقاب. أهل الجاهلية تجاوزوا هذا فصاروا يعيرون الرجل بما في غيره ممن له به صلة، فيعيرونه مثلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فكون إنسان يعير غيره لأن له صلة بآخر ويعيره بما ليس فيه هو وإنما في غيره، لا شك أن هذا من أمور الجاهلية ومن خصالها وقلة من دلائل قلة العقل حتى يعير الإنسان بشيء ليس له به ارتباط. نعم.
قال رحمه الله تعالى 96: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. 97: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. 98: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث.
نعم، هذه الخصال في أهل الجاهلية من كفار قريش، أنهم كانوا يفتخرون بولاية البيت. قال تعالى مستكبرين به، أي بولاية البيت، مستكبرين بأنهم ولاة البيت، وقد كانوا يتعدون على الناس. ومن ضمن تعديهم ما ذكرنا أنهم إذا أتى الإنسان ليطوف بالبيت ممن ليس من أهل مكة قالوا ما تطوف أنت في ثيابك هذه، لابد أن تلقي ثيابك، إما أن نعيرك من ثيابنا نحن أهل البيت، أهل الحرم المقصود يعني قريش كلها، وإما أن يكون عندك ثوب جديد، وإما أن تطوف عارية هذا البيت ونحن أهله. فكانوا يتكبرون على غيرهم بولايتهم للبيت وبأنهم هم أهل السقاية وهم أهل كذا وأهل كذا، فكانوا يتكبرون على غيرهم به. من خصال أهل الجاهلية الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، لكن هل صاروا على طريقة الأنبياء؟ لو كانوا على طريقة الأنبياء حقا لما افتخروا، لما تقدم من أمر الافتخار أنه بالباطل بهذه الطريقة. فكونك تفتخر بمن قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أولئك مضوا ولهم أعمالهم وتسأل أنت عن أعمالك. فكون الإنسان يفتخر بكونه من ذرية الأنبياء، ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكون على هدي هذا النبي، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الافتخار هنا في هذه الخصلة، وفي التي قبلها افتخار بأمر ديني كما تلاحظ. المسألة التي بعدها افتخارهم بأمر دنيوي، فتارة يفخر أحدهم بصنعة يحسنها لا يحسنها غيره، أو بتخصصه في ميدان يقل فيه المتخصصون، كأن يفتخر الطبيب بطبه والمهندس بهندسته أو نحو ذلك. وهكذا افتخار أهل التجارة بتجارتهم، أو الوزير بوزارته، أو الأمير بإمارته، كل هذا لا ينبغي ولا يحل، وهو من خصال الجاهلية، لا ينبغي أن يكون هذا بين المسلمين، لما قلنا غير مرة أن التوفيق في أمر ديني أو دنيوي محض فضل الله، على العبد أن يكون معه دالا لله تعالى شاكرا، وأن لا يجعل هذا موضع الفخر والتطاول على غيره. فكان من ضمن ما يفعلون الافتخار بالصنائع، وتجد هذا إلى اليوم، تجد بعض أهل الصناعة يقول صناعتي هذه، أو مثل ما قلنا بعض أهل التخصصات يقول الفن الذي أنا فيه والعلم الذي أنا فيه أفضل من غيري، هذه الفنون فنونكم هذه ليست بشيء، الفن هو الفن الذي تخصصوا فيه. أو كذلك أصحاب الصنائع من عندهم صناعة معينة يفخرون على آخرين ممن عندهم صناعة أخرى يرونها دون صناعتهم. وهكذا ذكر المثال عليه بفعل أهل الرحلتين، كان لقريش رحلة إلى الشام في الصيف، ورحلة إلى اليمن في الشتاء، وهي التي ذكر الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يفخرون وأنهم من ضمنها يفتخرون به، ونحن أهل الرحلتين، نحن أهل الحرم، نحن كذا، فكانوا يفتخرون كما قلنا تارة بأمر ديني وتارة بأمر دنيوي. وهذه الصنائع أيها الإخوة، الصنائع هذه في المسلمين كلها يجب أن تكون محل التكامل، فالمسلمون بحاجة لأهل الصناعة، لأهل الطب، لأهل الهندسة، ويجب أن يتعاون الجميع في رفع حاجة الأمة إلى أعدائها، بحيث لا تحتاج الأمة إلى أعدائها وتكون حاجتها قد سدت من قبلها، حتى لا يضغط عليها عدوها بسبب حاجة الأمة إلى شيء من هذه الصنائع، فيتكامل المسلمون فيما بينهم ويتعاونون. هذا هو الوضع السوي الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 99 عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
من خصال الجاهلية تزيين الدنيا في قلوبهم. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. بناء على استحواذ الدنيا على قلوبهم، نظروا إلى الناس بناء على ما أشربته قلوبهم من حبها. فالقرآن العظيم لما أنزله الله على خيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم اعترضوا على هذا، ورأوا أن الذي كان ينبغي أن ينزل على من لديهم ثراء وأموال، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود أو غيره من عظماء الطائف. جهل الجاهلون هؤلاء أن الرسالة اصطفاء من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرد الله تعالى على مقالهم الفارغ بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، فالله هو الذي إليه الأمر، لا إلى هؤلاء الجاهلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 100 التحكم على الله كما في الآية.
التحكم المراد التحكم هو فعل المفلس الذي ليس عنده برهان، يقول: لا بد أن يكون الأمر كذا وكذا، هل عندك حجة؟ هل عندك برهان على ما تقول؟ يقول: ينبغي أن يكون الأمر كذا، بلا علم، هكذا بمجرد تحكمه، كما في الآية السابقة فيها تحكم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. على أي أساس أن تتحكم وتقول أنه ينبغي أن ينزل الله عز وجل القرآن على هذا أو ذاك؟ تحكم هكذا بلا برهان. ولكن لأجل دنيا هذين الرجلين زعموا أن نزول القرآن كان ينبغي أن يكون على واحد من هذين، لا على خيرة الله عز وجل في خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن التحكم لا تلاحظه في كثير من مسائل العلم، أتي الإنسان يتحكم ويقرر مسألة، ما دليله عليه؟ لا دليل، وإنما تحكم هكذا بلا برهان وبلا دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 100 ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
جعل الله تعالى هذه الدنيا دار امتحان، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فلحكمته جعل فقراء وأغنياء وابتلى هؤلاء بهؤلاء. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال بعض المفسرين: ابتلى الله الفقير بالغني وابتلى الغني بالفقير. فالغني إذا كان هناك فقراء وهو غني وفي سعة، هل أدى ما أوجب الله عليه في ماله لهؤلاء الفقراء؟ وكذلك الفقير مبتلى، هل رضي بقسم الله تعالى أن يكون هذا غني، أن يكون هذا غنيا وهو ليس بغني؟ فهذا مما جعله الله تعالى لحكمته البالغة. فمن خصال أهل الجاهلية الاحتقار للفقراء. قدمنا حديث: رب أشعث أغبر. فليس في الفقير الحقيقة أي شيء يستدعي احتقاره، بل هو كما قلنا امتحان. ولأجل ذلك قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وذلك أنهم رأوا أن مثل هؤلاء ضعفاء، وتقدم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم هؤلاء الفقراء، قال: لا نجلس معهم. فأنزل الله عز وجل الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فلأجل ذلك لا يؤبه بهؤلاء الذين يزدرون الفقراء أو الغرباء أو المحتاجين أو نحو ذلك، لا يؤبه بازدرائهم، وإنما هم إخوة لنا، والواجب أن يكون بين المسلمين المحبة، وأن لا تكون هذه العوارض، يعني الفقر عارض، اللون عارض، الوطن عارض، اللغة واللسان عارض، تعارض، خلقك الله تعالى فقيرا أو خلقك بلون معين أو خلقك تنطق لغة كذا أو كذا، هذه مسائل ليست مسائل فخر وليست عند الله عز وجل بشيء، ولا يجوز أن تكون عند المسلمين بمثابة الضابط في تحديد الأخيار من الأشرار، بل كل هذه الأمور ليس للمرء فيها كسب. يعني كونك تولد في هذا البلد، في هذه القبيلة، في هذا الزمن، كونك تولد غنيا فقيرا، هذه أمور ليست إليك، هذه أمور قضاها الله، والله امتحانك أنت بالعمل وكذلك غيرك، لا تنظر إليه هذه النظرة. فلهذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكانت عندهم مفاهيم أن الأكرم عندهم هو من يكون مثلا من أهل الثراء، من أهل المنصب ونحو ذلك، فجعل الله تعالى الكرامة في التقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وأمثالها.
نعم، كاتهامهم بأنهم إنما آمنوا لأجل أن يحصلوا على المال، أو أن لهم مقاصد خفية كالسيطرة على الحكم وعلى الأرض. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، يقول لكم مقاصد، فيطعنون في مقاصدهم وأنهم غير مخلصين. وهكذا قولوا فرعون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. أنت هذا الذي تريد، أن تريد أنت وأخوك هارون أن تكون الكبرياء لك لا لنا. وهكذا من قولهم في طعنهم في مقاصد أهل الحق: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. كل هذا طعن في مقصدهم، وأنهم إنما يريدون الدنيا. وهكذا لا يزال أهل الباطل من العلمانيين والليبراليين وأضرابهم يتهمون أهل الصلاح في نياتهم، وأنهم إنما يظهرون الدين ليتوصلوا به إلى مطامع دنيوية، ويطعنون فيهم. وهذا وإن وجد عند بعض المتظاهرين بالخير فلا يجوز أن يعمم الكلام، ومن جعل الدين بضاعة ليصل إلى حكم أو ليصل إلى دنيا فهذا هو المزدرى، هو قبيح النية، لكن لا يعمم هذا بحيث يقال إنما يظهر هؤلاء الدين ليصلوا إلى مطامع خفية. فلهذا قال تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، أنت غير مسؤول عن حسابهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة.
نعم.
الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل.
نعم.
الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب.
نعم.
السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله.
نعم.
السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر.
نعم.
الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله.
نعم، أي أنهم كافرون بأصول الإيمان فيكفرون بالملائكة. والكفر بالملائكة من أعظم من أظهره وأظهر الكفر بهذه الأصول أعداء الله تعالى من الفلاسفة. الفلاسفة لا تقر بالملائكة ولا بالرسالة ولا بالوحي ولا بأن هناك كتابا أنزله الله تعالى، ولا يقرون باليوم الآخر، لأن أصل مقالهم عياذا بالله أن الوحي مجرد خيال، نسأل الله العافية والسلامة، خيال وليس هناك حقائق، وإنما هذه أمور تخيل للناس. وأما أن هناك ملكا ينزل، وأن هناك كتابا من عند الله، وأن هناك يوم آخر وجنة ونار وحساب وبعث، يقول هذا ليس له أساس، نسأل الله أن يعيدنا من حال أهل النار. الكفر بواحد من هذه كفر مخرج من ملة. فمن أنكر الملائكة فإنه كافر، من أنكر الرسل كافر، من أنكر الكتب كافر، هذه أصول الإيمان الكبار. ومن ضمن خصالهم الإعراض عما جاء عن الله، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهكذا التكذيب بلقاء الله عز وجل، يعني يكذبون أن يكون هناك بعث، بالتالي يكذبون باليوم الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
يعني هم أقسام، منهم من يكفر باليوم الآخر جملة: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيكفر باليوم الآخر جملة. ومنهم من قد يؤمن باليوم الآخر لكن يجحد بعض المقامات والمواقف الموجودة في اليوم الآخر كوزن الأعمال ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا من خصال أهل الجاهلية، سواء أنكر اليوم الآخر جملة أو أنكر شيئا مما هو ثابت معلوم في النصوص وروده في اليوم الآخر. ومن ذلك أنهم يكذبون بكون من ضمن ما أورد تكذيبهم بملك الله تعالى ليوم الدين، كذلك تكذيبهم لكون هذا اليوم العظيم ليس فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة ونحو ذلك مما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
نعم، هذه من خصالهم الخبيثة، أنهم يقتلون من أمر بالقسط والحق، ومن الإجرام العظيم، لأن الآمر بالقسط ينبغي أن يعان، هو آمر بالحق فينبغي أن يعان على ما هو فيه. أما قتله فمن أعظم أنواع الظلم والتعدي، لأنه لم يقتله إلا لأنه يأمر بالحق، ولا يقتل الآمر بالقسط إلا الظالم المتعدي الذي لا يريد القسط. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فذكر الله جريمة قتل الآمر بالقسط مقرونة بقتل النبيين. يقول ابن كثير: هذا غاية الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. والتعدي على أهل الحق ودعاة الحق الذين يأمرون بالتوحيد وبمكارم الأخلاق لا شك أنه من أهل التعدي والإجرام. ولأجل ذلك إذا قتل الآمرون بالقسط حل جهل عظيم في الناس، لأن هؤلاء الآمرين بالقسط يبينون للناس الحلال من الحرام، الشرك من التوحيد، السنة من البدعة، الفضائل من الرذائل، فقتلهم نشر للفساد وإطفاء للحق. فهذا لا شك أنه من أعظم التعدي، ولهذا قرنه الله تعالى بقتل النبيين. نعوذ بالله من حال أهل الزيغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت.
فسر الجبت بالسحر وفسر بالشيطان. وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله أن العرب تطلق الجبت على الشيء الذي لا خير فيه، فيطلق على الصنم وعلى السحر وسائر ما لا خير فيه. ولذا قال في الحديث: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله والطاغوت، الطاغوت من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الطاغوت من الطغيان. قال عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الآية ذكر الله تعالى في ما يتعلق باليهود الذين شهدوا لكفار قريش لما سألوهم وقالوا: أنتم أهل كتاب، أخبرون عنا وعن محمد. وقالوا: نحن نسقي الحجيج ونفعل ونفعل. وزعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم قطع الرحم ولم يتبعه إلا مجرد سراق الحجيج ونحو ذلك من كلمات القذرة التي قالوها. قال اليهود أخزاهم الله: أنتم خير. فشهدوا لهم بالباطل مع علمهم أنهم كفار عباد للأصنام، وعلمهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءهم بما دل عليه، وجاءهم بالحق الذي دل على صدقه فيه كتبهم. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهؤلاء من اليهود كما قلنا، ويزعمون أن أهل الكفر والوثنية أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
نعم، كما في المسألة المتقدمة، فضل اليهود دين الوثنيين هؤلاء على الدين الحق. واليوم يفضل المخذولون من عبيد الغرب منهج التائهين الغربيين على دين الله الذي أكمله تعالى ورضيه لنا دينا، ويبثون دعاية خبيثة لهذه الأفكار، ويعيشون عياذا بالله خداما لها، ينشرون صنوف هذه المذاهب الفاسدة الضالة المضلة، ويسمون التمسك بدين الله تعالى منهجا رجعيا لا يتناسب مع القرون المتأخرة، فيفضلون دين المشركين على المسلمين. وهذا عياذا بالله لا يكون إلا من أعظم الناس خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل.
نعم، هذا من أعظم ما يسبب الاضطراب في الناس. هناك باطل محض وهناك حق محض، لا خفاء فيهما. ماذا يفعل أهل الباطل؟ يلبس الباطل بشيء من الحق، يخلط الباطل بشيء من الحق، مما يؤدي إلى شيء من عدم الوضوح. ولا شك أن لبس الحق بالباطل يترتب عليه كتمان شيء من الحق، ولهذا قال: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. لا بد أن يترتب عليه هذا، فهما متلازمان. لأجل ذلك كان لبس الحق بالباطل أخطر من نشر الباطل المجرد، لأن الباطل المجرد أكثر وضوحا، لكن إذا جعل هذا الباطل مخلوطا بالحق التبس هذا على كثير من العامة. والأمثلة على هذا كثيرة الحقيقة، لكن بمناسبة كون عدد من الإخوة قد يكونون في الدراسات العليا، وهذا سبق ذكرته في شرح سابق، انظر يا أخي مثل هذا العنوان، وانظر نظائر له في هذه الرسالة المباركة. مثل هذا العنوان يصلح رسالة: لبس الحق بالباطل. هذا عنوان جاهز، ثم تأخذ لبس الحق بالباطل ما ورد فيه من النصوص في القرآن وفي السنة، وتذكر لبس الحق بالباطل عند اليهود، ثم تذكر لبس الحق بالباطل أين؟ عند الفرق. فيلبس الرافضة الحق المتعلق بكرامة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل، يلبس المخرفون الذين يقولون إن فعلنا هذا من تعظيم القبور ونحو ذلك لأجل كرامة الصالحين وأولياء الله، فيلبسون هذا بهذا. والأمثلة كثيرة. فمثل هذا الموضوع، ما دام يعني أن عددا من الإخوة قد يكونون في المراحل هذه ويبحثون عن موضوعات مثل هذه العناوين التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أكثر من عنوان يصلح رسالة، ومنه مثل هذا الرسالة، مثل هذا لبس الحق بالباطل، بحيث تأخذ هذا الموضوع ما ورد فيه التحذير فيه من النصوص، ما ورد من التطبيقات عند غيرنا كاليهود ونحو، ما ورد من التطبيقات والأمثلة والنماذج في عدة أبواب، في باب حتى في باب الفتوى في بعض الأحيان يلبس الحق بالباطل، وهكذا أكثر من عنوان. يعني لو تأملت في عدد من العناوين السابقة تصلح موضوعا إذا كبر ووسعت حدود الموضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به.
نعم، هذا من أعظم الخيانة. لا يجوز أن يكتم الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره، بخلاف من لم يقدر فهذا وضعه آخر. فلا يسوغ العلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، فإن سكتوا مع قدرتهم على البيان فهذا من كتمان العلم الذي حذرهم الله تعالى منه. فكيف إذا كان المرء يقول ما هو على خلاف الحق؟ إذا كان كتمان الحق جرم كبير، فما بالك بكون رجل من أهل العلم يقول الباطل بدلا من أن يقول الحق؟ فالحاصل أن كتمان الحق أمر عظيم جدا، ولا سيما إذا احتيج إليه، فإنه إذا كتم فمهمة العالم هي الإظهار والبيان للحق، وهو الواجب المتعين. لكن إن خشي فتنة تترتب على كلامه وقد يترتب عليها شيء من سفك الدماء ونحو ذلك، فقد يكون هذا وضعا فيه نوع من العذر، ولكن يحرص على البيان حتى لا يكون في الكاتمين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كتم علما فإنه يلجم بلجام من نار. فالعلم إذا كتم فيترتب على هذا وقوع الناس في الباطل، وقد يقعون في الشرك، قد يقعون في معاملات محرمة، وطالب العلم يتفرج عليهم ساكت، وليس هناك ما يمنعه من أن يتكلم. لا شك أن هذا من خصال أهل الجاهلية أن يكتم العلم، وهذا فعل من؟ فعل أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود، في البخاري هذا الحديث. لأنهم كتموا العلم، فلو أظهروه لا تبعهم جميع اليهود الذين كانوا في المدينة، لكنهم كتموا العلم وأبوا أن يظهروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 115 قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم.
سماها رحمه الله قاعدة الضلال، أصل من أصول الضلال الكبيرة أن يقال على الله بلا علم، نعوذ بالله من ذلك. والعجيب في أمر القول على الله بلا علم أنك في زمنك هذا صار يتحدث في مسائل العلم من لم يدرس العلم. الإنسان إذا كان قاصرا في علمه وطويلب علم فهو على الأقل درس شيئا من الشريعة، وينهر ويقال له اتق الله، لا تستعجل في الدخول فيما لا تعلم، تأمل، وإذا آتاك الله علما كما أتى غيرك تكلم. لكن الإشكال في هذا الوقت الذي صار يتكلم في العلم الشرعي كل أحد، فهذا طبيب، هذا مهندس، وهذا صاحب لغة عربية محضة، وهذا مؤرخ، ويتكلم في مسائل من العلم في بعض الأحيان من أدق مسائل العلم، وقد يتكلمون في مسائل من العلم يترتب عليها فتن عظيمة ولا سيما في السياسة الشرعية. وهذا من الجرأة على دين الله عز وجل، وهي من قواعد الضلال كما قال، لأن الذي ليس لديه علم كيف يتكلم؟ ولاحظ يا أخي الآن عدد ممن لهم ظهور في الإعلام ليس لهم تخصص في العلوم الشرعية مطلق، ثم الواحد منهم مستعد أن يشترك في أي مسألة أو في أي موضوع ويبدي رأيه، وبعضهم يعبر بعبارة تدل على قلة عقله ووقاحته أيضا، يقول: أنتم تريدون أن تجعلوا الإسلام مثل الكهنوت لا يتحدث فيه إلا الكهان، وتريدوننا أن نسكت حتى تتكلموا أنتم. انظر إلى العقول الرديئة. من قال إن المقصود بكونك لا تتكلم أن يكون الكلام في من سميتهم بأهل الكهنوت؟ أن تتعلم العلم الشرعي كما تعلم غيرك وتكلم، ما ردك أحد. أما أن تقول أنا معي دكتوراه في الهندسة وهذه تؤهلني للكلام، الدين سهل كما يعبر بعضهم. كيف الدين سهل؟ ما معنى قولك الدين سهل؟ أي أنك تريد أن تخوض في مسائله دون ضابط، يعني تريد أن تتكلم في الحلال والحرام بناء على ماذا؟ وهكذا مسائل عظام يخوضون فيها، يقول هي رأي، هي مما يدخل في قبيل الرأي. أي رأي؟ إذا حسمت المسائل بالنصوص الشرعية فليس لأحد الرأي، إلى غير ذلك مما هو من قواعد الضلال. واعلم أن من أكثر ما أنشأ الفرق الضالة القول بلا علم. القول بلا علم نشأت بسببه فرق ضالة كثيرة جدا، بسبب أن رجلا تصدر واستحسن الناس قوله والتفوا عليه وكون فرقة من الفرق ثم تسلسلت. فالقول على الله بلا علم من الأمور الخطرة جدا، نعوذ بالله منه، ويترتب عليه فساد عريض في أمر الدين، ويلتبس الحق بالباطل، وتضطرب الفتاوى، فتجد فتوى لرجل من أهل العلم مؤصل، وتجد فتوى مقابلة تلك الفتوى من أناس ليسوا من أهل العلم، ما يؤدي بالعامة إلى شيء من التشوش والاضطراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 116 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
تقدم أن من ترك الحق ابتلي بضده، فمن ترك الحق وقع في الباطل، وهذا يجعله في تناقض. ولو تأملت ما عند أهل الكفر من ملاحدة، من يهود، من نصارى، ولو تأملت حتى ما عند فرق الضلال من التناقض والأمر المريج لوجدت العجب العجب. وقلنا إن الواحد منهم يصنف كتابا ثم يصنف كتابا آخر ينقض بعض ما ذكر في الكتاب الآخر، لأنه ما هنالك علم يتميز، العلم الشرعي يتميز بأن له مرجعا من النصوص فلا يكون هوى. فلأجل ذلك لما كان المرجع إلى النصوص كان المرد إلى مرد واحد. أما هؤلاء الذين في الأمر المريج كذبوا بالحق، فمن كذب بالحق ابتلي بالباطل، والباطل ألوان وأنواع متفاوتة ومتداخلة، فلأجل ذلك يكثر عندهم الاضطراب، فهم في حال من الاضطراب والأمر المريج المستمر الدائم. قال ابن كثير في قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، هذا حال كثير هذا حال كل من خرج، حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر، كقوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نعم.
قال رحمه الله تعالى 17 الإيمان ببعض المنزل دون بعض.
الناس في الحق المنزل على 3 أحوال. الأول من آمنوا به كله وهم الناجون. الثالث من كفروا به كله وهؤلاء كفرهم وهلكتهم واضحة. الثالث الجامعون بين الإيمان ببعض والكفر ببعض، وقد حكم الحكيم الخبير على هؤلاء بأنهم كفار، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قالت وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. فمن آمن بشيء من الحق لأنه من عند الله ورد بعضه يقال له ما الفرق بين ما آمنت به أو رددته؟ كل هذا من خصال أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى 18 التفريق بين الرسل.
التفريق بين الرسل أي من جهات الإيمان ببعضهم دون بعض، كما في الآية التي ذكرنا. فاليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد صلى الله على الأنبياء وسلم جميعا، والنصارى كفروا بمحمد وآمنوا بعيسى وبموسى. وقدمنا أن من كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يبعث لهم إلا رسول واحد، وذلك أن من كفر بنبي واحد فإنه يكون كافرا بجميع نظرائه عليهم الصلاة والسلام. فمن خصالهم التفريق بين الرسل، والتفريق بين الرسل ينبغي أن ينتبه، لأن بعض الناس يقول كيف نفضل بعضهم على بعض، هذا تفريق. لا، المقصود بالتفريق الإيمان ببعضهم والكفر ببعض. أما التفضيل فالله تعالى فضل تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى 19 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم،
كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نشأت هذه المسألة من آثار القول بلا علم، فمن قال بلا علم جادل وخاصم فيما لا يعلم، وهذا يدخل فيه جميع المبطلين مبتدعة كانوا أو كفار، فإن من قال بالباطل خاصم فيما لا يعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى 20 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم.
نعم، هذا كثير في المدلسين، وقلنا إن شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة له كلام مهم جدا في الذين ينتسبون للأئمة في المذهب الفقهي ويخالفونهم في الاعتقاد، وقلبوا كلام هؤلاء الأئمة حين مدح الأئمة السنة، قالوا السنة هي التي نحن عليها وهي البدعة التي ذمها السلف، وحرفوا كلام الأئمة حين ذموا البدعة فقالوا البدعة هي السنة، فقلبوا كلام الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان، أو لا يحرف نصوص القرآن والسنة، فلا يستغرب أن يحرفوا كلام العلماء رحمهم الله. فمن ذلك أنهم يدعون أنهم متبعون للسلف مع تصريحهم بمخالفتهم، فهم حين يقولون إن السلف أفضل الأمة وإن السلف هم الناجون، ثم يقولون مذهبهم أسلم لكن مذهبنا أعلم وأحكم. أنتم اعترفتم بهذه الكلمة بأن مذهبكم غير مذهب السلف، لذلك جعلتم مذهب السلف على حال وجعلتم مذهبكم على حال. فالحاصل أن من خصالهم أنهم يدعون اتباع السلف مع أنهم يصرحون بمخالفتهم للسلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى 21 صدهم عن سبيل الله من آمن به.
نعم، هذا من خصالهم أنهم يسعون إلى صد المؤمن عن سبيل الله عز وجل ويبغونها عوجا، أي يبغون سبيل الله عوجا. أهل الجاهلية في جهد جهيد لصرف أهل الإيمان عن إيمانهم ليلا ونهارا، ويبذلون في هذا الأموال الطائلة حتى يصرفوا أهل الحق ويصدوهم عن سبيل الله عز وجل بكل ممكن أرادوه. فهذا من خصالهم قاتلهم الله، لم يكتفوا بتركهم للحق حتى أضاف إليه السعي في صد أهله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 120 مودتهم الكفر والكافرين.
نعم، مودة الكفر والكافرين هذه من خصال أهل الجاهلية. المؤمن يحب إخوانه من المؤمنين، قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يبغض الكفر وأهله، لأن الله تعالى جعلهم أعداء، فكيف يحبهم ويحب أهل الإيمان؟ وقد جعل الله تعالى لنا في إبراهيم والذين آمنوا معه الأسوة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء، الآية. وهكذا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الآية. ومهما قال الرعاع في تشويه أمر الولاء والبراء فالمسلم لا يهتم بهذا. أمر الولاء والبراء حق ثابت لا يمكن أن يتزلزل ولا أن يتغير. فمودة الكفر أو مودة أهل الكفر هذه من خصال أهل الجاهلية، والمؤمن محبته وبغضاؤه ليست هوى، إنما محبته وبغضاؤه قد تعبد الله تعالى بها. وأعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهو يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 123 124 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم. وصلى الله على محمد.
كراهة التزويج بين
العبدين؟
لا لا، بين العيدين. عدلها، بين العيدين، يعني تضع نقطة. فهذه من خصال أهل الجاهلية العيافة، وهي زجر الطير، وكذلك الطيرة. في الجاهلية كانوا يتشاءمون بمرور الطيور عن شمالهم، ويتفاءلون إذا مرت عن يمينهم، وإذا كان واحد منهم يريد سفرا فإن مرت عن يمينه تيامن وإن مرت عن شماله تشاءم. وهكذا الطرق، الطرق خط يخط بالأرض، يفعله أهل الشعوذة، يضعون خطوطا معينة ويزعمون أنهم من خلال هذه الخطوط يعرفون ما سيقع، ثم يقومون بمسح الخيوط هذه حتى يبقى إما خط واحد أو خطان، أو يبقى خطان، ثم يزعمون من خلال خط واحد أو خطين أنه سيكون كذا أو كذا. وهكذا الكهانة بالتكهن وادعاء علم الغيب. وهكذا التحاكم إلى الطاغوت، وهو التحاكم إلى غير الشرع، فما سوى الشرع طاغوت، وما سوى الشرع كما قدمنا في أول الكتاب جاهلية. لذا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فكل هذه من خصالهم. ثم ختم بخرافة من خرافاتهم، وهو أنهم يكرهون الزواج بين العيدين، فيكرهون الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك مما يدخل بتشاؤمهم في الأيام، وهو نوع أيضا من أنواع التطير وما ليس لهم به علم، وإنما مجرد ترهات. نسأل الله أن يجزل لهذا الإمام المثوبة ويعلي درجته في المهدي. يقول الأخ: هل كل ما نهى الله عنه في القرآن والسنة ارتكابه جاهلية؟ لا يطلق هكذا، لأن يكون في هذه الحال يكون معصية من المعاصي. الجاهلية يعني لها حد معين كما ذكرنا. يقول: أحسن الشروح لهذا الكتاب. من أحسن من شرحه؟ لله الحمد، كتب الشيخ كثيرة يشرحها العلماء كثير، لكن شرحها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرحا جيدا ونافعا. يقول: هل هناك خلاف بين أهل السنة في خروج المهدي وأن المراد به عيسى؟ لا خلاف، من قال إن المقصود به عيسى فذلك من قلة بصيرته وقلة علمه بالنصوص. إذا أردت أن تعرف الأحاديث الواردة في المهدي راجع كتاب، راجع سنن أبي داود رحمه الله تعالى، كتاب الملاحم. يسأل عن الأشاعرة. نعم، الأشعرية لا شك أنها فرقة من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. والأشعرية خالفوا في عدة أمور، من أخطرها وقل أن يعلم هذا وهو موجود في كتبهم، وهو القول المرجح عندهم أنهم يوجبون النظر. ثم ماذا إذا أوجبوا النظر؟ الذين أوجبوا النظر قالوا إن من لم يعرف الله تعالى بالأدلة الكلامية لا يكون مسلما، وهذا من أخطر ما يقال وفيه تكفير عام، ولأجل ذلك رجع عنه الأشعري عفى الله عنه وهو على فراش الموت كما ثبت عنه في سنن البيهقي. فهم يوجبون النظر، ومن أوجب النظر فإما أن يقول إن العامة إما أن يكونوا إما فساقا وإما أن يكونوا كفارا، والقول المرجح عندهم أنه كفار كما ذكره السنوسي. وكذلك هم في الصفات لا يثبتون، المتأخرون منهم لا يثبتون إلا سبعا وينفون البقية. هم في القدر جبرية واعترف بهذا الإيجي فقال نحن جبرية متوسطة. وهكذا هم من غلاة المرجئة في الإيمان، فيقول الإيمان هو التصديق، لكن لهم أقوال وافقوا فيها على السنة في أبواب أخرى مثل الإمامة مثل الصحابة واليوم الآخر، فهم تبع فيه لأهل السنة، لكن من حيث هم فرقة نعم فرقة. يقول بعض الطلاب في كلية الحديث يفخرون بكليتهم. خلاص نقترح عليهم أن يخرجوا حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. كيف يكون صاحب حديث يفخر؟ ما فائدة العلم بالحديث؟ اللهم صل. يقول ما ولاة الأمر الذين يجب لهم السمع والطاعة؟ هم المسلمون، يسمع لهم ويطاع في المعروف، فأما في غير المعروف كما قلنا لا يسمع لهم ولا يطاع. نسأل الشيخ. يقول هل الجاهلية وصف في الإنسان أم زمن؟ كما بينا الجاهلية من حيث الجاهلية العامة مضت انتهت لله الحمد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توجد في أماكن، الأماكن التي يكون الكفر منتشرا هي أماكن جاهلية الذي يغلب فيها الكفر ويظهر فيها الكفر. وأما الصفات والخلال فقد يوجد في هذا صفة من صفات أهل الجاهلية مثل الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ونحو ذلك. يسأل عن بعض أهل العلم رحمه الله كالنووي وابن حجر رحمة الله تعالى عليهما وغفر الله لهما، فكونهما يعني وقع في شيء مما وقع فيه يعني المتكلمون، نحن نقول هم من علماء المسلمين، ولكن نحن نأخذ الحق ونترحم على علماء المسلمين، ولكن ما وقع في كتبهم مما فيه مخالفة للحق ينبغي أن يحذره المسلم وأن يعلم أن الحق فيما كان عليه السلف، ويسأل الرب عز وجل لهم المغفرة والصفح رحمهم الله تعالى.